تتمة لما قد بدأناه إن شاء الله تعالى بعد شرح تاريخ أصول الفقه وما مر به وما مر به من أطوار. ووقفنا عند الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى. تستفصل الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وبحث الدلالات اللفظية، فتكلم في العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل، وبحث في الإجماع وحقيقته وناقشه مناقشة علمية لم يعرف أن أحدا سبقه بها، وضبط القياس وتكلم في الاستحسان. وهكذا استرسل رحمه الله تعالى في بيان حقائق هذا العلم مضوبة مفصلة، وهو بهذا لم يسبق أو على الأقل أو على التحقيق لم يعلم أن أحدا سبقه، ولا يغض هذا من مقام من سبقوه، فلا يغض هذا من مقام شيخه الإمام مالك رحمه الله، ولا من مقام إمام الزهاد وشيخه أبي حنيفة النعمان، فإن التدوين في عصرهما لم يكن تكاملا موضوعا. هكذا وصل التأليف والتدوين إلى الشافعي رحمه الله تعالى. من الذي مر به هذا العلم بعد الإمام الشافعي رحمه الله؟ طرق التأليف والبحث في أصول هذا العلم: استمر التدوين والبحث في أصول الشافعي، يعني أصبحت أصول الشافعي هي المحك والمرجع في التدوين ودراسة علم أصول الفقه، فأصبح كل من ألف بعد ذلك قام على ما أصله الشافعي، إما زيادة فيه، وإما النظر في طريقة استدلاله، وإما بسطا فيما فعل، وإما طريقة أخرى غير طريقة الشافعي، معارضة أو موافقة. ذلك أن أرباب المذاهب الفقهية اتفقوا مع الشافعي في أغلب ما قرره في الرسالة، ومنهم من اختلف معه في بعضها. الحنفية مثلا، هل اتفقت الحنفية مع الشافعي رحمه الله تعالى في كل ما ذهب إليه في كتاب الرسالة من قواعد؟ خالفوه مثلا في بعض المسائل مثل الأخذ بالاستحسان الذي كتب فيه الشافعي الرسالة المعروفة بإبطال الاستحسان. الشافعي كان يرى إبطال الاستحسان، أما الأحناف فكانوا يرون الاستحسان ويقولون به. والمالكية خالفوه في الأخذ بعمل أهل المدينة، فكان الشافعي لا يأخذ بعمل أهل المدينة كمصدر من مصادر التشريع، كما خالفوه في الأخذ بالذرائع والمصالح المرسلة. ومن هنا توسعت البحوث في علم أصول الفقه، وكان هناك تيارات أو اتجاهات في التأليف. أول تيار من تيارات التأليف، هناك ثلاثة تيارات ألفت في هذا البحث، ولذلك المقدمة هذه ليست مقدمة تاريخية فحسب، بل لتعرف حين تفتح كتابا من كتب من ألفه، كتب الأولين الذي ألف في علم أصول الفقه، تعرف من منهجه وما يرمي إليه وماذا يريد وما هي أصوله. فأصبحت ثلاثة مناهج أو ثلاث طيارات. المنهج الأول طريقة الشافعي أو طريقة المتكلمين، طريقة الشافعي أو طريقة المتكلمين. هذا الاتجاه يبحث في علم أصول الفقه على طريقة الشافعي من خلال تقرير القواعد واستنباطها وبحثها بحثا نظريا غير متقيد بالفروع الفقهية، بل يبحث القاعدة ويقررها وينظر فيها سواء خالفت الفروع الفقهية المستنبطة من قبل أو وافقتها، هذه الطريقة طريقة الشافعي. ماذا فعل الشافعي؟ الشافعي رحمه الله تعالى نظر في الأدلة وقرر أصولا وقواعد. فقالوا إن النظر في الأدلة وتقرير الأصول والقواعد هي هذه الطريقة من سميت بطريقة الشافعي. حتى إن المتكلمين لما نظروا في علم أصول الفقه فقرروا نظريات وقواعد، سواء هذه النظريات طبقت على فروع أم لم تطبق. فمن حاجة أنه ينظر نظرا نظريا فقط، يعني عمليات تنظرية، مسائل تنظرية، الواقع وافقها، أو المسائل الأصولية، المسائل الفقهية الفرعية وافقتها أم لا، تندرج تحتها مسائل من مسائل الفقه وفروعه تندرج تحتها أم لا، ليست هذه مهمتهم. مهمتهم هي تقرير القواعد والنظر في الأدلة واستنباط القواعد العامة والأحكام العامة بغض النظر هل يندرج تحتها فروع أم لا. فهذه لا سميت بطريقة الشافعي، هم أخذوا من الشافعي طريقة النظر. أما بعد ذلك هم زادوا عليه في أن هذه المسائل أيندرج تحتها فروع أم لا يندرج، ليست هذه مسؤوليته. لكن الشافعي رحمه الله ما كان كذلك، إنما كان ينظر لتقع المسائل تحت هذه القواعد والأصول التي قررها. وهذه الطريقة يسميها الباحثون في علم أصول الفقه طريقة الشافعي أو طريقة المتكلمين، وهي أقرب للمسمى الثاني ليس الأول، وهي طريقة المتكلمين. وسوف تعرف أن أكثر هذه الطريقة أكثرهم من المعتزلة والأشاعرة، بل إن جل من ألف في هذا العلم أكثرهم من المعتزلة والأشاعرة بعد الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك قصدت هذه المقدمة لتعرف كيف تدرس علم أصول الفقه، كيف تدرس علم أصول الفقه، لأن الأصولي المتخصص بعلم الأصول دائما أو غالبا ما يضل ويشذ إذا تخصص ونظر في المستشفى والمحصول والمعتمد والإحكام، غالبا لا يشذ عن أهل العلم، وإذا نظر في مسألة دائما ما يشذ عنه ويخطئ في هذه المسألة لأنه أصولي. إنما يربط الأصول بالفروع فهذه طريقة المتأخرين الذين جمعوا بين عدة فروع. فهذه الطريقة أقرب ما يكون لطريقة المتكلمين، وذلك أن كثيرا من الباحثين والمؤلفين إن شاء الله نكتب. طيب طبعا نحكي فقط مقدمة، يعني هذه المقدمة لا تكتب، لكن اسمع هذه المقدمة لتعرف كيف تدرس الأصول فقط، لكن ما زلنا لم نكتب في الكتاب بعد. وذلك أن كثيرا من الباحثين والمؤلفين في هذه الطريقة كانوا من علماء الكلام، وضعت تحت هذه خطوطا، كانوا من علماء الكلام الذين تناولوا بالبحث والتأليف أصول الفقه عن طريق البحث النظري المجرد، بحث نظري مجرد. واختلطت في بحوثهم، وارع هذا سمع، اختلطت في بحوثهم مسائل علم الأصول مع مسائل الكلام، مع مسائل الكلام. من هم المتكلمون أولا لنعرف الطريقة التي نتكلم فيها؟ المتكلمون المعتزلة والأشاعرة في الغالب، إنهم تكلموا في الرد على الفلاسفة بطريقة الفلاسفة، فنظروا في النصوص بالنظر العقلي، ولذلك عندهم مسألة التقبيح والتحسين العقليين، وكثير من المسائل ويقدمون العقل على النقل. هذه مسألة، هذه طريقة المتكلمين. ولذلك لما تسمع طريقة المتكلمين ليست هي طريقة المرتضاة. فاختلطت في بحوثهم مسائل علم الأصول مع مسائل الكلام، وأثاروا بحوثا نظرية مثل كلامهم في التحسين والتقبيح العقليين أو العقلي مع اتفاقهم على أن الأحكام في غير العبادات معللة معقولة المعنى. وهكذا يختلفون في مسائل نظرية كثيرة لا ينبني عليها عمل ولا تدخل في علم أصول الفقه ومباحثه وقضايا، ولا تسن طريقا للاستنباط. ومن ذلك خلافهم، يعني تجد الكتب المؤلفة مثل كتاب المعتمد والمستشفى والمحصول، تجد بحوثا كبيرة ليس لها علاقة بعلم أصول الفقه أصلا ولا يتناولها علم أصول الفقه، ولكنها مسائل اعتقادية يقررون فيه، أو في هذه الكتب يقررون فيه مذهب الأشاعرة والمعتزلة في هذه الكتب. ولذلك أقول الذي يدخل علم الأصول ويتخصص في هذه الكتب فقط دائما ما يشذ ولا يكون عقله متزنا أبدا، فلا بد أن يكون عقله متزنا بالدليل في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة. إذا شذ عن هؤلاء فقد شذ، وإن وثق علماء الأصول، لأن جل علماء الأصول ليسوا من أهل السنة، جل علماء الأصول ليسوا من أهل السنة، أما مقدمهم الشافعي ثم المتأخرين الذين لخصوا هذه الأصول بما يوافق قواعد الكتاب والسنة. وسوف أبين هذا عن طريق لأن يعني لألا يفترى عليهم، لكن نبين هذا عن طريق بيان كتبهم ومناهجهم. فتجد مثلا قضايا من صميم علم الكلام وعلى تمثيل كتاب المستصفى للغزالي، المستصفى للغزالي قدم للكتاب كتاب علم أصول الفقه، المستصفى كتابه هو أصل أصول الفقه، قدم بالمقدمة في المنطق والبرهان العقلي، مقدمة كبيرة جدا. طب لماذا يقدم في كتابه أصول الفقه مقدمة طويلة عريضة في المنطق والبرهان العقلي، وزادت هذه الصفحات على 50 صفحة، ثم تناول في ثنايا الكتاب مسائل لا تدخل في صلب مباحث أصول الفقه أصلا، وهو نفسه يقرر في هذه المقدمة أنها ليست من علم الأصول، ولكنه يراها مقدمة ضرورية لكل العلوم. وفي هذا الاتجاه كان البحث يعتمد على تعصب نظري، ولا يتجه البحث فيه لإخضاع الأصول النظرية وقواعد الاستنباط للفروع الفقهية، بل كانت القواعد تدرس على أنها حاكمة على الفروع وعلى أنها دعامة الفقه وطريقة الاستنباط. نكرر القاعدة، لا نعرف دليل هذه القاعدة، يقررها ويخضع الفروع لهذه القواعد، وليس الأمر كذلك. وقد التزم بهذه الطريقة جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة، فلذلك يطلق على هذه الطريقة طريقة الجمهور. فإذا سمعت بطريقة الجمهور لا تفر، ليست هي جمهور الفقهاء ولكنها جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين الذين اعتمدوا طريقة المتكلمين في الاستنباط وتقرير القواعد البعيدة عن المسائل الفرعية، مسائل الفقه الأصلية، فيقررون القواعد بغض النظر وافقت أم عرضت. وهذه الطريقة طريقة الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلة، أحناف والحنبلة، لا الأحناف لهم طريقة خاصة، الأحناف لهم طريقة خاصة سوف نعرضها. هذه الطريقة، الطريقة الأولى هي طريقة إيه؟ المتكلمين أو ما تسمى بطريقة الشافعية. الطريقة الثانية طريقة الحنبلة. الحنابلة كانوا أضبط شيئا ما، ولكنهم شاذوا أيضا في علم الأصول، أضبط في شيء وشاذوا في شيء آخر. هؤلاء شذوذهم، طريقة المتكلمين شذوذهم واضح، إذ أنهم يعني جل هذه القواعد تعتمد على علم الكلام وعلم المنطق. ولذلك أي كتاب من كتب أصول الفقه افتح مستمد هذا العلم، يقول لك مستمد هذا العلم من ايه؟ اول حاجه علم الكلام، واخد بالك، ثم ثاني علم اللغه، يبقى علم الكلام وعلم اللغة. الثالث الكتاب والسنة، حتى يؤخرون الكتاب والسنة في الانتظام. علم الكلام هو علم النظر في الأدلة بطريقة عقلية، بطريقة عقلية ليس بطريقة الشرع. لا يقدمون الدليل على 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 العقل، إنما يقدمون العقل على الدليل. فطريقة النظر واستنباط الأحكام بطريقة العقل ليس بطريقة، لا يسلمون الأدلة، ولكن يحكمون عقولهم دائما في الدليل. الطريقة الثانية طريقة الحنابلة، وهذا الاتجاه يبحث في علم الأصول بدراسة الفروع أو فروع المذهب واستنباط القواعد الأصولية التي بنى عليها فقهاء المذاهب استدلالاتهم. وذلك أن فقهاء المذهب الحنفي الذي عرفت هذه الطريقة بهم لم يتركوا قواعد مدونة للاستنباط والاستدلال، لأن عصرهم لم يكن بعد عصر تكامل التدوين. ومن هنا جاء بعدهم من نظر في فروعهم وجادلوا عنها، وفي ثنايا البحث والمناظرة والحجاج كانوا يستخرجون ما في الفروع من القواعد التي بني عليها الاستنباط. ثم توسعت المذاهب المختلفة في الأرض بهذه الطريقة دفاعا عن فروعهم واستدلالا لمذهبهم. طيب، فهمتوا ايه الفرق بين طريقة المتكلمة وطريقة الحنابلة؟ حد فهم حاجة من الكلام؟ اتفضل يا محمد. لا، الأول الشافعية طريقة الجمهور. جزاك الله خير، حسن الله عليك. طيب، حد تاني آخر؟ تمام، يقرر القواعد والضوابط سواء وافقت أم خالفت. الحنفية أحناف. لا، الحنابلة بعيد. طيب، وبين لك كل ما وقع فيه الأحناف أنهم نظروا في اجتهادات أئمتهم، في اجتهادات أئمتهم الأحناف. الأحناف لعلي أخطأت في المسمى، طريقة الأحناف لعلي أخطأت، طريقة الأحناف التي ملوش مخالف التي نبينا هي الطريقة الثانية. طريقة الأحناف ينظرون إلى أئمتهم الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، فينظرون إلى كلامهم ثم يخرجون على فقههم تخريجات وقواعد، فينظرون لماذا حكم في هذا الدليل في هذا الحكم يكون القاعدة كذا كذا. فكيف يستخرجون القواعد والأحكام في علم الأصول؟ من كلام التخريج على كلام الأئمة ليس على الكتاب والسنة. واضح؟ لكن نقول الأقرب إلى الدليل من طريقة الأحناف، لأن الأئمة اجتهدوا في الدليل لكنهم هم وضعوا القواعد والتخريجات على الكلام، على كلام الأئمة واجتهادات الأئمة وأحكام الأئمة. فنظر لماذا قضى بهذا في هذا الموضع، لأن كذا وكذا والعلة كذا، فيؤصلون القاعدة. فهذه طريقة الأحناف. واضح؟ إلا أنها أيضا خطأ، طريقة الصواب، إذ أنهم لم يجعلوا الدليل أمام أعينهم. فكل كتاب مؤلف على طريقة الأحناف فهو كتاب مؤلف على أصول الفقه الحنفي. واضح؟ لعل الأمر قد انطبع الفرق بين الاثنين. ثم توسعت المذاهب المختلفة في الأخذ بهذه الطريقة دفاعا عن فروعهم، فروع المذهب، واستدلالا لمذهبهم. فكل علم الأصول كله دفاعا عن المذهب وتثبيتا للقواعد التي قام عليها المذهب الحنفي. وبهذا تختلف أصول الحنفية عن أصول الشافعية. والجمهور في أن أصول الشافعية كانت منهاجا للاستنباط وكانت حاكمة عليه، أما طريقة الحنفية فقد كانت غير حاكمة على الفروع بعد أن جولت، أي أنهم استنبطوا القواعد التي تبين مذهبهم وتؤيده، فهي إذن مقاييس مقررة لا مقاييس حاكمة، لأن هو نظر في المقرر ثم إيه؟ ثم استنبط القاعدة، فالقاعدة هذه هل هي قاضية وحاكمة ولا لا؟ احنا ليس قاضية وإنما مستخرجة على الإيه؟ على الأحكام الفقهية. أما طريقة الشافعية فقرروا القواعد لتكون حاكمة على الدليل والفرع. واضح؟ الأحكام عند الحنفية مقررة وإنما استخرجوها في قاعدة، فالقاعدة تكون قاضية ولا مستخرجة؟ أما هو بيبين ما ذهبه في هذا، يعني مثل أي مسألة تخضعها على القاعدة والأصل الذي أصله الأحناف فتقضي بما يقضي به الأحناف. أما الشافعية فوضعوا القواعد والأصول لتخضع النصوص. واضح إليه؟ اتجاه المتأخرين ظهر اتجاه آخر للمتأخرين بعد أن استقامت الطريقتان كل في منهجها، ظهرت طريقة المتأخرين من الأصوليين الذين جمعوا بين الطريقتين فكانوا يقررون القواعد من خلال البحث النظري المجرد ويستشهدون عليها بالفروع، ويستشهدون عليها بالفروع، فلا يكون البحث النظري مقررا للقواعد لقواعد الأصول، ولا تصبح الفروع هي المقررة لما يتم استنباطه من القواعد. فقد ظهرت هذه الطريقة في حدود القرن السابع الهجري، الطريقة جمعت بين الطريقتين، طريقة النظر والاستدلال مثل طريقة الشافعي والمتكلمين. واضح؟ ولكنهم استخدموا معها الفروع أو استعملوها على الفروع التي هي في المذهب الحنفي مذهب الأحناف، فأخذوا من هنا طريقة الاستنباط ومن هنا تقرير القواعد على الفروع، فجمعوا بين الطريقتين، فما جعلوها هنا قواعد مجردة بعيد عن الأدلة، وما جعلوها هنا استخراجا على كلام العلم. واضح؟ فجمعوا بين الطريقتين. ثم ظهر منهج جديد، المنهج الجديد، وهناك من علماء الأصول من سلك مسلكا مغيرا ونهج نهجا متميزا في البحث والتأليف في علم الأصول. هذا المسلك يقوم على تناول مقاصد الشريعة، تناول مقاصد الشريعة. هؤلاء وهؤلاء لم يبنوا هذا على مقاصد الشريعة إطلاقا، ولكن المذهب الجديد الذي عرف به الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو أنه ينظر لا نظر طريقة الاستنباط هي ليست طريقة علم الكلام، طريقة الاستنباط النظر هي طريقة الشافعي. ماذا فعل الشافعي رحمه الله؟ نظر في الكتاب والسنة واستخرج العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، ووضع قواعد بالنظر في الكتاب والسنة. فهذه طريقة الشافعية، طريقة الشافعية أصلا، ثم أخذها علماء الكلام لكن زادوا عليها مسألة تقديم العقل على النقل. لكن هم يقولون عموما في النظر في الدليل لاستنباط الأحكام هذه طريقة الشافعية. واضح؟ أما الأحناف فنظروا في فروعهم. لا، الشافعي طبعا بيستنبط السنة فقط محض، إنما اللي بعد ذلك سوف يتبين لك المؤلفون في هذا العلم من هم. نعم، للحنابلة تابعين للمنهج الأول، متكلمين الحنابلة، ليست مقصود الحنابلة طبعا الأئمة، إنما أتباع المذهب ممن تلبس بالمعتزلة والأشعرية. الطريقة الثالثة الجمع بين المذهبين، مذهب الشافعي أو مذهب المتكلمين في النظر في الأدلة والاستخراج الأحكام، وعدم الاستغناء عن الفروع، في أن الفروع لابد أن تكون هذه القواعد مطبقة على فروع، إنما الطريقة المجردة يقررون القواعد بعيدا عن الفروع، سواء توافقت الفرع أم لم توافق، سواء اندرج تحتها مسائل أم لم تندرج تحتها مسائل. فهذا المذهب الرابع الذي نظر في مقاصد الشريعة العامة ومصالحها الكلية. ما هي مقاصد الشريعة العامة؟ مقاصد الكلية، حد يقول لي هي هاي. على كام الأول؟ خمس أشياء. أيوة، الدين والنفس والعرض. أي نعم، حسن الله عليك. مقاصد الشريعة العامة التي هي الحفاظ على الخمسة أشياء، الحفاظ على العقل والدين والنفس والعرض والنفس والمال، فهذه أصول الشريعة. فنظر الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه الأصول وكتب كتابه الموافقات الذي لم يعرف له مثيل في علم الأصول، فكان اتجاها مغايرا للذي قبله. ولذلك لما تدرس كتاب الموافقات مش معناه أن أنت درست علم الأصول وإيه وانتهيت منه، إنما درست أصول على طريقة فلان. لما تدرس المستشفى الغزالي غير درست على طريقة فلان، لما تدرس مثلا قواطع الأدلة للدبوش مثلا على طريقة الأحناف، وهكذا. فهذه المقاصد وتلك المصالح إنما جاءت الشريعة لحمايتها ومراعاتها، وقد كانت بحوث وأصول الفقه السابقة لا تعنى بهذا الجانب ولا تتناوله. ومن هؤلاء الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي المتوفي في أواخر القرن الثامن الهجري، بالضبط سنة 780 من الهجرة. فقد اتجه الإمام الشاطبي إلى العناية بأسرار التشريع وتوضيح مقاصد الشارع، ويعد كتابه من أعظم ما كتب في الأصول، كما يعد بدءا لمنهج جديد من الأصول يغاير المناهج القائمة من قبل. أهم الكتب المؤلفة سريعا إن شاء الله تعالى، لتعرف ما هي الكتب المؤلفة في كل طريقة: طريقة الشافعي، طريقة الجمهور، طريقة الأحناف، طريقة المتأخرين، ثم طريقة الكتب المؤلفة في هذا العصر. أهم الكتب المؤلفة في هذا الطريق على طريقة الشافعية مثلا، أول كتاب العهد، كتاب اسمه العهد، ألف هذا الكتاب أو مؤلفه القاضي عبد الجبار، تعرفونه؟ من أئمة المعتزلة، ليس معتزلة فقط إنما من أئمة المعتزلة، كتاب العهد القاضي عبد الجبار، وكان هذا في بداية القرن الخامس الهجري، متوفي سنة 415 من الهجرة. ثم بداية القرن الخامس، متوفي هو سنة 415 من الهجرة. كتاب المعتمد، كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي. لماذا أقول هذا الكلام؟ لتعرف من الذي صنف في هذا العلم، من الذي صنف في هذا العلم، ومن الذي يقال له أصولي. ما معنى أصولي؟ يعني متخصص في علم الأصول، متخصص في علم الأصول. هل نعم محمد الله؟ نعم، نعم. القاضي عبد الجبار سنة 415 هجري، 415 ومعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، المتوفي سنة 463 من الهجرة. ثم البرهان لمن؟ البرهان أي أبو المعالي الجويني رحمه الله. البرهان لأبي المعالي الجويني، أبي المعالي الجويني. نعم؟ أي أمام الحرمين معتزل أشعري أشعري لا أقول لك يعني من الذي ألف في علم الأصول واضح؟ نعم؟ أشعري المعالي الجويني أشعري نعم؟ 478 أنا أقولها ليس للكلمة ويكون أقول لتعرف علم أصول الفقه ومبناه لتعرف إذا أردت أن تدرس تكون على بصيرة من أمرك تنظر فيها لكن على حذر لا تأتي هذه المقدمة في الامتحانات لا تأتي في الامتحانات إن شاء الله تحت أيديكم إن شاء الله يعني مثلا شيء من مما رواه الإمام الذهبي في سيرة أبو المعالي الجويني رحمه الله يقول قرأت بخط أبي جعفر أيضا سمعت أبا المعالي يقول قرأت 50,000 في 50,000 في 50,000 ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة وركبت البحر الفضم بحر العلم الكلام وغصت في الذي نهى أهل الإسلام كل ذلك في طلب الحق وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد والآن قد رجعت إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فالويل لابن الجويني قلت هذا الكلام يقول الذهبي قلت هذا الإمام مع طرق ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يزل الحديث كما يليق به لا متنا ولا سندا طب الذي يؤلف في علم لا يزل الحديث لا متنا ولا سندا كيف يؤلف وكيف يؤخذ منه علم قال المازري في شرح البرهان في قوله إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات يقول ولدت لو محوتها بدمي أبو المعالي الذي كان يقول هذا يقول إن الله يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات لكنه تراجع وقيل لم يقل بهذه المسألة تصريحا بل ألزم بها لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس بمنتهاه من نعيم أهل الجنة صلى الله عليه وسلم فيقول الذهبي قلت هذه هفوة اعتزال هفوة اعتزال هجر أبو المعالي عليها وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه تعرفين أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية وما فيها من وصف أهل التصوف وما فيها من خلل كبير جدا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية ومع ذلك هجر أبو المعالي في هذه المسألة ونفي بسببها فجاور وتعبد وتاب والحمد لله بيقول قال الفقيه غني المشيري سمعت الإمام أبا المعالي يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام هذه كان على أبا المعالي أقول يعني هذه المقدمة لنعرف مناهج الناس في علم الأصول لنعرف مناهج الناس في علم الأصول ومن الذي ألف في علم الأصول ثم لما نأتي نشرح الأصول نستخلص منها ما يوافق الكتاب والسنة وما يفيدنا في دراسة الكتاب والسنة فمعذرة إن كانت المقدمة طويلة بعض الشيء لكن والله كان يعني لابد منه كيف تدرس علما لا تفهمه أين منتهاه وأي ما متى مبدأه ومتى منتهيه. هذا رأي الله. نعم نعم. يعني ثم المصطفى للغزالي، المصطفى للغزالي، وكان توفي الغزالي في بداية القرن السادس الهجري، توفي سنة 550. المصطفى للغزالي، المصطفى للغزالي، يعني لا تكتبه يعني تكتبه معه عشان الوقت. نعم، من المتكلمين الغزالي. قال الذهبي صاحب التصانيف والذكاء المفرد، وأدخله سيالان ذهنه في مضايق الكلام ومزالة الأقدام من أئمة الأشعرية، منهم أبو حامد الغزالي وابن العربي والجويني والباقلاني. الباقلاني ده كانوا بيسموه إيه؟ شيخ الأصوليين. الباقلاني شيخ الأصوليين، وهو إمام المعتزلة، هو إمام الأشعرية. الباقلاني إمام الأشعرية. ثم المحصول للرازي، دي الكتب المشهورة في علم الأصول، أي حد تقول له علم الأصول يقول لك المحصول المستسقى وهكذا. فلا بد أن نفهم هذه الكتب على مدى بعيد. المحصول للرازي هو فقه الدين الرازي، إمام المتكلمين ذو الباع الواسع في تعليق العلوم والاجتماع للشافع من حقائق المنطوق والمفهوم. يعني خلاصة الكلام، لن أتكلم في الرازي وما فيه. ثم الإحكام للأمدي، الإحكام كان الإحكام للأمدي، وسيف الدين الأمدي الشافعي. كلهم دول شافعية طبعا، يعني من جزء كده طريقة الشافعية، كل دول شافعية المرء دول. الإحكام للشافعي، سيف الدين الأمدي، سيف الدين الأمدي، وتوفي سنة 631 من أئمة الأشاعرة. نعم، ثم المنهاج، منهاج الوصول للبيضاوي، أيضا البيضاوي من أئمة الأشاعرة. ثم التنقيحات، التنقيحات للقرافي، القرافي صنف بثلاث مذاهب، صنف على طريقة الشافعية وعلى طريقة الأحناف وعلى طريقة المتأخرين. القرافي اللي هو صنف في الثلاثة عدد اسمه شهاب الدين أبو العزاز القرافي، القرافي نسبة القرافة من أهل مصر، هو القرافة معروفة في القاهرة. ما القرافي ده ملكي، القرافي هذا هو ملكي. طبعا القرافي صار على منوال من قبله في التأليف والتصنيف على مذهب المعتزلة، لم يحيل عنهم المدة. ثم كان منتهى السؤال للحاجب المالكي، منتهى لابن الحاجب، منتهى السؤال لابن الحاجب سنة 646. ثم كانت طريقة الأحناف الحنفية، طريقة الأحناف، وأول ما صنف فيها الشافعي سنة كام؟ 204. أول كتاب ذكرناه في عند الشافعية سنة كام؟ 400، يعني 416 و15، يعني في بداية القرن الخامس الهجري. الشافعي مات في بداية القرن الثالث الهجري. هذه فترة الانقطاع، أين كان التأليف في علم أصول الفقه؟ إيه؟ في كل سنة أين كان التأليف في علم الأصول؟ واضح الفرق؟ فلم يأخذوا من الشافعي شيئا، وإنما نظروا في طريقة الاستدلال. أما المالكية، المالكية فكان أول كتاب ألف، نعم إيه؟ الأحناف، أما طريقة الأحناف كان أول كتاب قول لي السنة كام عندك؟ 300 سنة 646 وهو منتهى السؤال، منتهى السؤال أو السؤال لابن الحاجب الملك في الكتاب، منتهى السؤال أو منتهى السؤال. ثم بعد ذلك كانت أصول الكرخي أو القرخي، أصول القرخي لأبي الحسين ابن عبيد الله المتوفي سنة 340 من الهجرة. وأصول الجصاص أيضا كتاب، لأن أصول اسمه أصول الجصاص لأبي بكر أحمد بن علي الرازي، وليس هو الرازي الأول، وليس هو الرازي أبو بكر الأول، ده اسم معروف لقبه الجصاص، صاحب التفسير، تفسير الجصاص، وصاحب إيه؟ أحكام القرآن أيضا الجصاص، وصاحب أصول الكرخ. نعم أصول الجصاص. نعم نعم أشعري إيه؟ الأحناف أيضا، الأحناف أيضا ما خرج عن الأشعرية. ثم تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، اختصار من الكلام يعني، يعني أعطيتكم يعني نبذة عما أُلف في هذا الفن. كتب المتأخرين، في كتب تانية لمنهج الأحناف، ثم بعد ذلك كتب المتأخرين منها بديع النظام وجمع الجوامع وتمثيل الأصول والتحرير ومسلم الثبوت. كل هذه طريقة للمتأخرين الذين جمعوا بين طريقة الشافعية وطريقة الأحناف. ثم الطريقة الرابعة، الطريقة التي اهتمت بمقاصد الشريعة، أول كتاب فيها اسمه إيه؟ المطلقات الشاطبي رحمه الله، والأشباه والنظائر للسكي، والأشباه والنظائر لمن؟ ومن تاني؟ للسيوط. والأشباه والنظائر، السكي ألف كتاب في الأشباه والنظائر، كذلك السيوطي ألف كتابا في الأشباه والنظائر. والقواعد الفقهية ومنظور قواعد، القواعد الفقهية مشهور بها من؟ ابن رجب الحنفي، ابن رجب. ثم الفروض، احنا قلنا القرافي ألف ثلاث كتب على طريقة الشافعية، صنف التنقيحات، وعلى طريقة الأحناف صنف تنقيح الفصول، وعلى الطريقة طريقة مقاصد الشريعة صنف الفروض. فالقرافي جمع بين الثلاثة، فألف في كل فن، ألف في كل فن على أصول. ثم بعد ذلك طريقة المتأخرين، طريقة أو المعاصرين الذين ألفوا في علم أصول الفقه، من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر كتاب أصول الفقه للخضير لمحمد الخضري، معذرة محمد الخضري، وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، وأصول الفقه لمحمد أبي جهرة. إيه؟ متأخرين، المعاصرين، المعاصرين ده أشهر هذه الكتب. لا ليس على نفس المنهج الماضي، إنما استخلصوا ووضعوا قواعد، لكن لا نأمن. لا لا دول معاصرين في هذا العصر، هذا العصر ما لا منهجهم على أهل السنة، على أهل السنة، لكن لا نأمن أن يقعوا في الخطأ، لأنهم يعني لم يأمنوا جانب أصول الفقه أصلا. واضح. ومن أفضل الكتب التي ألفت أيضا من كتاب الإيه؟ الواضح للأشهر، هذا الذي سوف نشرحه إن شاء الله تعالى. كثير كتب، كثيرة جدا، في تيسير عنده أصول البلية وغيره من الكتب التي ألفت.
الواضح خلاه
أصول الفقه.